الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، هذه الحلقات المباركات التي نتحدث فيها عن بعض السور والآيات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم السور أو أعظم الآيات أو أفضل السور أو أفضل الآيات، نحاول أن نتدارسها، نطوف حولها، نستخرج بعض كنوزها لأنها تستحق أن تنفق لأجلها الأوقات وأن تستنفد لأجلها الأعمار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس حظا بها وأن يجعلنا من أهلها وأن يعيننا على الانتفاع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتح، كلمة فتح عند العرب كانت تستخدم في معاني، فأحيانا كانت تستخدم كلمة فتح فيما يسمى بفتح الخير، فيقال مثلا إنسان فتح على إنسان، يعني أتاه من قبله الخير وأتاه من قبله البر والإكرام. وأحيانا كانت تستخدم هذه الكلمة في الفصل والقضاء، الفصل أو الحكم أو القضاء بين شيئين، فيقال فتح بين فلان وبين عائلته، يعني فصل بينهم، يعني قضى بينهم. وكانت تستخدم أيضا هذه الكلمة في الاستدراج، تستخدم أيضا في الاستدراج، يقال فتح له الباب، ماشي، فيما يريده، ثم بعد ذلك فعل به وفعل. فسبحان الملك، يعني هذه الكلمة تستخدم في هذه المعاني التي قد تبدو متباينة. فحتى يعني لذلك لما يقول لك ابنك مثلا يا أبي ما معنى اسم الله الفتاح، ربنا اسمه الفتاح، فنقول معاني الفتح الثلاثة هذه ثابتة في حق الله عز وجل. المعنى الأول، الله فتاح بمعنى أنه يفتح بالخير والبركة والرزق، كما قال ربنا عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فهذا ما يسمى بفتح البركة، بفتح الخير، هذا نوع من الفتح الذي يفتحه الله عز وجل، ومعنى من معاني اسم الله الفتاح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، فتح الفصل والحكم والقضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فهذا الفتح أو هذا اللون من الفتح الفصل والحكم والقضاء، يعني رب افصل واحكم واقض بيننا وبين قومنا بالحق. فلذلك من معاني اسم الله الفتاح الذي يفصل ويحكم ويقضي بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. أيضا من معاني الفتاح فتح الاستدراج، يفتح، هذا الفتح يكون استدراجا للمقصرين، للعصاة، للمجرمين. يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، كما ذكرنا لحضراتكم قبل ذلك، النسيان هنا نسيان قلبي أو نسيان عملي. نسوا ما ذكروا به، وعلى الأرجح أنه نسيان عملي، لما تركوا العمل بما ذكروا به، زي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والطبري قال تركت العمل بها. فلما نسوا ما ذكروا به، لما تركوا العمل بما تعلموه وبما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعدما أكرمهم الله بالعلم، والعلم الذي لامس قلوبهم وذكرها، للأسف الشديد تركوا العمل به. فلذلك كنا دائما نقول العمل بالعلم عصمة، العمل بالعلم عصمة من الاستدراج، وعصمة من الانتكاس. قال ربنا في آيات يوضح فيها جل جلاله وتقدست أسماؤه أن العمل بالعلم يعين الإنسان على الثبات، يعين الإنسان على الثبات. قال ربنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا، مش ولو أنهم عرفوا ولو أنهم حفظوا ولو أنهم قرأوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. هذه البركات الست إنما هي لمن يفعل ما يوعظ به، لمن يعمل بما ذكر به، لمن يعمل بكتاب الله عز وجل، لأن الله وصف القرآن بأنه موعظة ووصف القرآن بأنه تذكرة. فهذا وعد من الله بالعصمة من الانتكاس والعصمة من الاستدراج لذاك الذي يعمل بما علمه الله عز وجل إياه، لذاك الذي لا ينسلخ من العمل بما تعلمه. فقال ربنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسأل الله العافية. يبقى إذن الله فتاح يعني يفتح فتح البركة والخير، وفتاح يعني يفتح فتح الفصل والحكم والقضاء، وفتاح يعني الله سبحانه وتعالى يفتح فتح الاستدراج للأسف كعقوبة لأولئك الذين يفرطون في العمل بما تعلموه وينسون قلبيا وعمليا ما ذكروا به علميا وقلبيا. الله المستعان. سورتنا التي نحن بصدد تدارسها اسمها سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، والفاتحة مشتقة من الفتح، وأصل المادة فاتحة، إنها فاتحة. ماذا تفتح؟ هل فاتحة لأنها يفتتح بها القرآن الكريم؟ هذا معنى. هل فاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة؟ هذا معنى. هل فاتحة لأنها مفتاح قبول الصلاة؟ هذا معنى. هل فاتحة لأنها مفتاح الخشوع بالصلاة والانتفاع بها؟ هذا معنى. لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن الفاتحة كفيلة بحل كل مشكلاتنا. الفاتحة تفتح على العبد فتح الخير والبركة، تفتح عليه فتح الخير والبركة، إنها دعوات مستجابات، دعوات مستجابات. ودعوة مستجابة لأي شيء؟ ما هو الشيء الذي يعني الفاتحة نطلبه ونحن نقرأها أو ونحن نرددها؟ نحن نطلب ما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أعظم مطلوب على الإطلاق. يعني أنت الآن لو قيل لك أطلب شيئا واحدا، فأعظم مطلوب على الإطلاق هو ذاك الذي تطلبه في سورة الفاتحة. أنت في الفاتحة تطلب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية للصراط المستقيم هي أعظم مطلوب على الإطلاق، أعظم مطلوب على الإطلاق. الفاتحة تقدم لك أقصر الطرق لهذا المطلوب العظيم، تقدم لك هداية الإرشاد وهداية السداد وهداية الثبات للصراط المستقيم. الصراط المستقيم على المعنى اللغوي إنه أكمل شيء وأتم شيء، لأن الصراط هو أكمل طريق وأفضل طريق. والمستقيم هذا وصف له كمال على كمال، فالصراط أكمل من الطريق، والاستقامة في الصراط تزيده كمالا على كماله، لأن الطريق المستقيم هو أقصر مسافة بين مقصودين، أقصر مسافة هيبقى أفضل وأأمن وأسهل وأكمل. لذلك أنت تطلب الصراط المستقيم، وليس أي صراط، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم، وسنتكلم عنهم. الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هناك أوصاف وأعلام. الفاتحة ذكرت ثلاثة أصناف من البشر، وقسمت الناس إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، ما معنى أعلام وأوصاف؟ دعونا نبدأ بأوصاف، ماشي؟ فمعنى إن الذين أنعم الله عليهم أوصاف، يعني هؤلاء أهل العلم والعمل، كما قال الله عز وجل عنهم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي اللي هي القوة العملية، العمل، والأبصار اللي هي القوة العلمية. يبقى الذين أنعم الله عليهم الذين يعلمون ويعملون، هؤلاء وصف الذين أنعم الله عليهم كأوصاف. طيب الذين أنعم الله عليهم كأعلام، من هم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما جاء في القرآن الكريم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تمام؟ فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم والعمل. ومرت بنا الآية اللي فيها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعنده علم وعنده عمل. يبقى الذين أنعم الله عليهم كأوصاف هم أهل العلم والعمل، الذين يعلمون، يتعلموا كويس ويعملوا بما تعلموه كأوصاف. وكأعلام هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكأعلام أيضا هم المسلمون الذين يلتزمون بالإسلام اللي هو الصراط المستقيم، تمام؟ طيب الصنف الثاني من هم؟ الصنف الثاني هم المغضوب عليهم. المغضوب عليهم دول كأوصاف من هم؟ الذين يعلمون ولا يعملون، الذين يعلمون ولا يعملون. وأولئك الذين يعلمون ولا يعملون يغضب الله عليهم. ليس هذا فحسب، بل الله سبحانه وتعالى يذمهم ويشبههم، يعني أكرمكم الله وأعزكم الله، يشبههم كمثل الكلب، نسأل الله العافية. هذا الذي يعلم ولا يعمل، يعلم أن هذا الأمر حرام وللأسف يفرط فيه، فالأسف هذا عنده احتمالية أن يدخل في هذا الوصف، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. والمفسرين أجمعوا على أن هذا كان عنده العلم وانسلخ من العمل، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، نسأل الله العافية. يبقى للأسف الشديد هذا الإنسان الذي لا يعمل بعلمه يغضب الله عز وجل عليه. هذا الصنف الثاني كأوصاف. الصنف الثاني كأعلام، يعني من أبرز من تجلت فيهم هذه الصفة، هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. اليهود برزت فيهم هذه الصفة، وذكرهم الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم، وباءوا بغضب على غضب، غضب الله عز وجل عليهم. لماذا اشتد غضب الله عليهم؟ لأنهم علموا وما عملوا، لأنهم خالفوا ما علموه، خالفوه قاصدين، خالفوه عامدين. فالمغضوب عليهم، المغضوب عليهم كأوصاف قلنا الذين لا يعملون بعلمهم، وكأعلام اليهود أبرز الناس في هذا الوصف. وليس اليهود فحسب، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى كما جاء في إيه؟ فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ماشي، وصححه كثير من أهل العلم أن هذا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بتفسير المثال، يعني ليس اليهود فحسب وليس النصارى فحسب. ولذلك ابن القيم كان يقول فكل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لذلك كأعلام اليهود والعلماء الذين لا يعملون بعلمهم أو الإنسان الذي لا يعمل بعلمه. طيب ولا الضالين، من هم الضالون؟ أوصاف الذين يعملون وعندهم همة للعمل لكن للأسف على جهل، عندهم علم عندهم عمل وما عندهمش علم، يعني عندهم روح عندهم همة عندهم دافعية عندهم قوة عملية بس ما عندهمش قوة علمية، ما عندهمش نور، ما عندهمش للأسف، ما عندهمش باختصار ما عندهمش هداية الإرشاد، بس عندهم هداية السد. هم عندهم همة وعزيمة بس ما عندهمش هداية الإرشاد، افتقدوها. اليهود افتقدوا هداية السداد، ما عملوش. الذين أنعم الله عليهم كان عندهم هداية الإرشاد وهداية السداد وهداية الثبات. ولا الضالين كأوصاف الذين يعبدون الله على جهل أو يعملون ولا يعلمون. طيب كأعلام النصارى، النصارى عندهم همة وعندهم دافعية، كثير منهم، كثير من القساوسة والرهبان وغيره عندهم همة وعندهم دافعية، لكن للأسف الشديد ضل الطريق، هو يعبد الله ويتنسك ويفعل ويفعل ولكن في غير طريق الصواب فضل. ولا الضالين وكذلك كل من فسد من عبادنا، الإنسان اللي يتعبد ويعمل ويجتهد على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غير السنة، على غير ما شرعه الله عز وجل، فللأسف الشديد هذا يلتحق بهذه الفئة. أنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم لا تطلب أي صراط ولكن تطلب أكمل شيء، يا رب اهدني الصراط المستقيم في تربية أبنائي فأكون في تربيتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأكون في تربيتهم عندي هداية إرشاد وعندي هداية سداد وعندي هداية ثبات، فيكون عندي نور وعندي روح، يكون عندي علم ويكون عندي عمل. اهدنا الصراط المستقيم في تعاملي مع زوجتي، اهدنا الصراط المستقيم في صلاتي تكون صلاتي أكمل صلاة أحبها يا رب، أكمل صلاة أحبها يا رب، صلاة علم، إنسان عنده علم وعنده عمل عنده نور وعنده روح عنده هداية إرشاد وعنده هداية سداد. يا رب أنا لا أريد صراط أولئك الذين أو طريق أولئك الذين يعلمون ولا يعملون، ولا أريد طريق أولئك الذين يعبدونك على جهل، يعبدونك على جهل. الفاتحة تفتح للإنسان فتح خير وبركة، لماذا؟ لأن الفاتحة تستجلب له كل ألوان الهداية هذه وتستجلب له كل هذه الخيرات وكل هذه البركات، وسيأتي معنا أنها رقية وأنها وأنها وأنها. الفاتحة تفتح للإنسان فتح فصل وحكم وقضاء لأنها تصنف له الناس وتوضح له المسارات وتقول له تخير طريقك، من تريد؟ هل تريد أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم؟ أم تريد أن تكون مع المغضوب عليهم؟ أم تريد أن تكون مع الضالين؟ تفصل بين الناس. الفاتحة تفتح للإنسان فتح استدراج، لا تفتح فتح استدراج، ولكن تعصم الإنسان من أن يعاقب بفتح الاستدراج. تاني، تعصم الإنسان من أن يعاقب بفتح الاستدراج. كيف يكون ذلك؟ احنا مرت بنا الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية تشهد أن الإنسان اللي هيعمل بعلمه هيكون مع الذين أنعم الله عليهم. وكذلك قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فذاك الذي يستدرج هو الذي لا يعمل بعلمه. الفاتحة ترشد الإنسان إلى العمل بعلمه وتحضه على أن يكون من الذين أنعم الله عليهم وتحذره بأن يكون من أن يكون من المغضوب عليهم. فلذلك فالفاتحة تعصم الإنسان من أن يعاقب بفتح الاستدراج، لأن الإنسان اللي هيفعل ما وصي به في الفاتحة وهيمتثل ما أمره الله به في الفاتحة وهيعمل بالفاتحة هيكون من أهل العلم والعمل، هيحرص على أن يعمل بما يعلم، لأن من أعظم أسباب الاستدراج بل السبب الأكبر للاستدراج أن الإنسان لا يعمل بعلمه. فلما نسوا ما ذكروا به، الفاتحة تفتح للإنسان فتح الخير والبركة، الفاتحة تفتح للإنسان فتح الفصل والحكم والقضاء، إنها تفصل له أصناف الناس وتفصل بينهم وتوضح المعالم. الفاتحة تعصم الإنسان من أن يعاقب بفتح الاستدراج. ما أعظم بركات هذه السورة، انظروا إلى ما تقدمه لنا هذه السورة العظيمة. أنا أريدك اليوم أن تقرأ الفاتحة ليس كأي مرة أريدك من اليوم وأنت تقرأها في صلاتك اقرأها بقلبك، استشعر هذه المعاني. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفاتحة، وألا تحرمنا بركة من بركاتها ولا خيرا من خيراتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير.